الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بأني وإياكم عبيد وأن شأن العبد أن يطيع سيده وإن ربنا وسيدنا جل جلاله أمرنا بالطاعة ووعد من أطاعه منا الجنة وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا البلاء ولا أن نرى نار جهنم ولا أن نسمع صوتها ولا أن نكون فيها إنه من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس وإنه من يدخل النار يذل فلا يرفع فقدموا لأنفسكم أنتم في دار عمل لا حساب فيها وغدا تقدمون على دار حساب لا عمل فيها وإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن في الخطبة السابعة من سلسلة قضايا الشباب تحدثنا عن سبب اختيار هذه السلسلة وعن الشباب في القرآن الكريم وعن الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الشباب والعلم وعن الشباب والمسجد والأسبوع الماضي تحدثنا عن الشباب والعمل في خطبة من خطبتين واليوم الخطبة السابعة وهي الشباب والعمل في جزئها الثاني النصائح السبعة للشباب في العمل ولا يكبر أحد فينا أيها الإخوة عن نصيحة فإن هذا الدين إنما هو نصيحة ولعل من شأن هذا العصر أنه يعزز في نفوس بعض الناس الكبر والأنا والعجب فتراه لا يستمع من نصيحة لنصيحة لا من أب ولا من أخ ولا من معلم ولا من مرب لقد دهش بشهاداته ولقد أعجب بماله ولقد علا بمنصبه حتى ترك النصح النصائح السبعة للشباب في العمل النصيحة الأولى ابحث لنفسك عن عمل النصيحة الثانية انوي في عملك التقرب إلى الله عز وجل بخدمة عباده إلى هنا توقفنا في خطبة الأسبوع الماضي اليوم النصيحة الثالثة اصبر ولا تكن ملولا لا يوجد ربح بدون صبر ولا يوجد سمو بدون تأني ولا يوجد رفعة بدون بذل مع صبر النتائج الكبيرة لا تحصلها إلا بمر الأيام ولا بد فيها من الصبر، وربما أخفقت عشرات المرات أو مئات المرات حتى تحصل النجاح. ذكروا أن مخترع السفينة البخارية اسمه فولتون أخفق عدة مرات، وأصبحت سفينته محط سخرية حتى أصبحت تسمى حماقة فولتون، لكنه صبر ونجح أخيرا. العمل يحتاج إلى صبر. ذكروا أن أشهر ماركة إطارات سيارات اسمها جودير، هو اسم مخترع المطاط المقسى الذي كانت حياته مليئة بالفشل في اختراع المطاط، لكنه صبر ولا زال يحاول تحسين المطاط، ومرت عليه أوقات لم يستطع أن يؤمن لعائلته الطعام والمأوى، ومر عليه وقت طويل وهو يحاول، لم يستسلم لليأس وبقي عاملا صابرا حتى نال ما تمنى وتوصل لصنع المطاط الذي يستخدمه العالم كله اليوم في إطارات السيارات. العمل يحتاج إلى صبر. وإن الحياة البعيدة أيها الإخوة عن الإيمان تدرب شبابنا على سرعة الغضب وعلى سرعة اليأس وعلى سرعة التذمر، على استعجال النتائج وعلى استبطاء جني الثمار، على قلة الصبر على العلم، وعلى قلة الصبر على العمل، وعلى قلة الصبر على العبادة. ترى الشاب اليوم يريد من خطبة الجمعة أن تكون أقصر ما تكون، لا يصبر. ترى الشاب اليوم يريد أن يعين مديرا عاما من أول شهر أو شهرين، لا يصبر أن يكون أجيرا. ترى الشاب اليوم يريد أن يقارع أساطين الطب بعد عملية جراحية أو عمليتين، لا يصبر. ترى الشاب يريد أن ينازع عمالقة الهندسة بعد مشروع يقوم به أو مشروعين، لا يصبر. تراه يريد أن يصير من كبار كبار التجار وأصحاب الأموال الفلكية بأسرع وقت ممكن، بحلال أو بحرام، لا يهم، إنه لا يصبر. الحياة البعيدة عن الإيمان تدرب أولادنا شبابنا على عدم الصبر. أما القرآن الكريم فقد قال لأهله وجماعته: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال: فاصبر صبرا جميلا، وقال: بشر الصابرين، وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وسورة كاملة في القرآن الكريم لعلك تسميها سورة الصبر أو سورة الشاب الصابر هي سورة يوسف. وحدثنا ربنا عن صبر سيدنا أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وحدثنا ربنا عن صبر نوح: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وحدثنا عن صبر إسماعيل وإدريس وذي الكفل: كل من الصابرين. وحسبك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول لك أيها الشاب: اعلم أن الصبر على ما تكره، أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ويقول أهل التربية: لو حفلت الحياة بالسهولة لغابت لذتها. جمال الحياة أن تكون صعبة، وأن تصبر، وأن تقارع هذه الصعوبة حتى تفوز. لو حفلت الحياة بالسهولة لغابت لذتها. ومن فتور الهمة أن نشكو صعوبة الحياة. الآن بعض الأولاد أو بعض الشباب ينشأ أنه يشكو ماركة سيارته، يريد سيارة أفخم، ولعله يستحيي من الذهاب إلى الجامعة بسيارة من ماركة خفيفة، لأن أصحابه يذهبون بماركات أعلى. إنه يريد القفز سريعا. الفتيات يردن أزواجا من أصحاب ملايين الملايين، يردن فوزا سريعا لا حيلة للصبر عندهم. لو حفلت الحياة بالسهولة لغابت لذتها، ومن فتور الهمة أن نشكو صعوبة الحياة. ويقولون إن الطريق المفروش بالأزهار أشد وعورة من الطريق المفروش بالأشواك. ويقولون لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. في بدء الحرب العالمية سنة 1940 بين ألمانيا وإيطاليا من جهة، وبين إنجلترا من جهة ثانية وحلفائها، كانت الكفة الراجحة يومئذ لإيطاليا وألمانيا. يقولون اجتمع ذات يوم هتلر الألماني وموسوليني الإيطالي وتشيرشر الإنجليزي أمام بحرة سمك كبيرة في مقهى، فاستعرضوا الحرب. قال هتلر: على إنجلترا أن تصالحنا، لأنها لن تستطيع الدوام على الحرب ونحن على أبواب النصر. أجاب تشيرشر: هذا قول غير معقول، لأن إنجلترا سوف تكسب الحرب حتما. استغرب الخصمان وأنكرا عليه ذلك، فبوادر هزيمة الإنجليز ظاهرة. فقال تشيرشل: أنا أراهنكما، فمن يستطيع أن يصطاد سمكة من هذه البحرة بدون آلة صيد يكسب الحرب. وافقا على ذلك. بدأ هتلر الذي يجيد الرماية، فأخرج مسدسه وأطلق على سمكة قريبة بضع طلقات، لكن السمكة هربت دون أن تصاب. قال لموسوليني: أنت تجيد السباحة، فتقدم. سبح موسوليني محاولا جهده أن يمسك سمكة دون جدوى. قال له: لقد عجزنا، تفضل أرنا طاقتك. قرب تشيرشل كرسيه من البحر وأخذ ملعقة الشاي الصغيرة وبدأ يفرغ من ماء البحر. هذه الآلة التي يملكها. فتملكتهما الدهشة، وقال له: ماذا تصنع؟ قال: أداوم على إفراغ الماء من البحر حتى لا يبقى فيها ماء، فتبقى جميع السمكات في ملكي. وكان كذلك. لقد صبر الإنجليز وصبر القوم على أعباء الحرب وعلى آلامها ودموعها ودمائها 4 سنوات حتى ربحوا الحرب. أيها الشاب، إذا أردت أن تشكل اسما لك في الأرض أو في السماء، عليك أن تصبر وألا تكن ملولا. هذه هي النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة: لا تعمل في الحرام أو في الشبهات. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا تدخل إلى الحرام منذ البداية أسهل 1000 مرة من أن تكون في الحرام ثم نحاول أن نخرجك. لا تبدأ عملك في حرام ولا في شبهة. الفقه الإسلامي أيها الإخوة مقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: العبادات، الصلاة والصوم والطهارة والزكاة وما إلى ذلك. القسم الثاني: المعاملات، البيع والإجارة والشراكة والوكالة والكفالة وما إلى ذلك. القسم الثالث: أحكام الأسرة، زواج وطلاق ونفقات وميراث ونحو ذلك. القسم الرابع: القضاء والسياسة، الحدود والجنايات والمعاهدات الدولية والحروب والأسرى وما إلى ذلك. الآن الفقهاء يقولون في الربع الأول، هو ربع العبادات، يقولون: الأصل في العبادات الحرمة إلى أن يأتي نص. يعني كل العبادات حرام إلا عبادة أمر بها الشارع جاء فيها نص، يعني لا يجوز لك أن تخترع عبادة من عندك. الله أمرنا بالصلاة، لذلك كانت الصلاة واجبة. أمرنا بالصوم، كان الصوم واجبا. بالزكاة، حدد لنا طريقة، لذلك نحن نلتزم. الأصل في العبادات الحرمة، لا تخترع من عندك إلا أن يأتي نص يقول لك افعل. الآن القسم الثاني، وهنا الشاهد، قسم المعاملات. يقولون الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، يعني كل المعاملات مباحة إلا إذا جاءت نصوص تحرم بعض المعاملات. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الحلال في المعاملات واسع كبير، وأن الحرام ضيق. أيها الشاب، لا تترك الواسع من الحلال وتحشر نفسك في الحرام. لا تبدأ حياتك بحرام، لا تخطو نحو الحرام، فأنت تضيق على نفسك وتضيق على العباد. وقاعدة أخرى في فقه المعاملات المالية تقول إن كل معاملة تؤدي إلى إضرار بالخلق أو نزاع بينهم حرمها الشارع. كل معاملة تؤدي إلى إضرار بالخلق أو نزاع بينهم حرمها الشارع. فتجارة الأفلام الهابطة والسيديات الماجنة حرام، لأنها إضرار بأخلاق الأمة. والفوائد الربوية حرام، لأنها إضرار باقتصاد الأمة. وبيع المسكرات حرام، لأن فيها إضرارا بصحة الأمة. وحرمت الرشوة، لأنها تهدم النظام الإداري في مؤسسات الدولة. وحرم الاحتكار والغش والنجش والقمار وغسل الأموال، لأنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس. كل معاملة فيها إضرار بالخلق أو نزاع بينهم حرمها الشارع. كل عمل يفضي إلى إضرار بالآخرين حرمه الشارع. لذلك أيها الشاب، اعمل في الحلال، الحلال واسع، ولا تحشر نفسك في أماكن ضيقة من الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. بناء على هذه النصيحة، أن تعمل بالحلال لا بالحرام، ينبغي عليك أن تسأل ما هو الحلال والحرام. ينبغي علينا أن نتعلم ما هو الحلال والحرام في أحكام هذا الشرع، حتى لا تقع في الحرام ثم تقول لم أكن أدري به. النصيحة الرابعة: لا تعمل في الحرام ولا في الشبهات. النصيحة الخامسة: أتقن عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وقال ربنا جل جلاله عن ذاته العلية: صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فالفارق بين النجار الماهر والنجار السيء إتقان العمل، والفارق بين الطبيب الناجح والطبيب الفاشل إتقان العمل، والفارق بين الأمة المتقدمة دنيويا والأمة المتخلفة دنيويا إتقان العمل. أتقن عملك. النصيحة السادسة قبل الأخيرة: باكر إلى عملك. عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. وكان صخر هذا راوي الحديث تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله. لقد باتت محلنا أيها الإخوة تفتح بعد التاسعة، والأسواق التجارية تتحرك بعد العاشرة، والعيادات في الحادية عشر، والمكاتب بعد الثانية عشر، في حين أن أسواق الصين في الساعة السادسة صباحاً تتحرك، في حين أن أحد الإخوة المهندسين الكرام حدثني أنه يعمل مع خبراء من الألمان هنا في الشام، قال لي إنهم يأتون إلى العمل وهم يعملون في هندسة المياه، قال يأتون إلى العمل في السادسة صباحاً وربما في الخامسة، باكر إلى العمل. نهار المسلم يبدأ بعد صلاة الصبح لا بعد صلاة الظهر، لذلك أيها الشاب ابدأ نهارك من أوله وباكر إلى طلب الرزق. والأطباء قالوا في الجسد ساعة بيولوجية، يعني حيوية، هذه الساعة تدلك متى تستيقظ الخلايا ومتى تنام، خلاياك تستيقظ في الرابعة صباحا وإن كنت نائما، وتبدأ هذه الساعة بالارتفاع في الرابعة صباحا تستيقظ خلايا الجسم، يعني مع صلاة الصبح أو قبلها، ثم تستمر بالارتفاع في خط بياني إلى العاشرة صباحا، في العاشرة صباحا يبدأ الخط البياني بالنزول إلى الثانية ظهرا، في الثانية ظهرا النشاط الحيوي في خلايا الجسم صفر، فما بالك بشاب يذهب إلى عمله في الواحدة ظهرا أو في الثانية عشرة ظهرا. لذلك أفضل العمليات الجراحية هي التي تكون في الساعة السادسة صباحا أو في الخامسة، والأطباء يتزاحمون في غرف العمليات لحجزها في الساعات الباكرة صباحا، لأن الجسم في غاية نشاطه، في أوج نشاطه، متنبه لأدق التفاصيل. أما في الساعة الثانية ظهرا أو الواحدة ظهرا أو الثالثة عصرا أو الرابعة عصرا فالنشاط الحيوي صفر أو يقترب من الصفر. النصيحة السادسة قبل الأخيرة، باكر إلى عملك. آخر نصيحة، إن استطعت أن تتوجه إلى العمل الجماعي فافعل، لأن العالم اليوم يتوجه نحو الجماعة ونحو العمل الجماعي وهو ما يسمونه بروح الفريق. باتت الأعمال الفردية سواء منها العلمية أو الاقتصادية أو التجارية أو حتى السياسية ذاهبة نحو الاضمحلال. إن استطعت أن تتوجه نحو العمل الجماعي فافعل، ولا شك أن الجماعة أقوى من الفرد وأن يد الله مع الجماعة. قرأت أيها الإخوة أن سنغافورة هذه الدولة مساحتها 576 كيلومتر فقط، 576 كيلومتر، عدد السكان 4 مليون نسمة. هذه البلد تصدر للعالم منتوجات ذات تقنية عالية، الإلكترونيات. تبلغ نسبة هذه الصادرات من مجموع صادراتها، وتقاس الآن الدول منتجاتها وقيمتها بالمنتجات عالية الدقة، يعني هذه المنتجات تبلغ مجموع صادراتها الإلكترونية عالية الدقة من مجموع الصادرات 58%. ومعلوم بداهة أن هذه الصناعات التقنية العالية وهذه المنتوجات وهذه الصادرات لا تتم إلا بالعمل الجماعي عندهم بروح الفريق. فإن استطعت أن تتجه نحو العمل الجماعي فافعل. أيها الإخوة الكرام، هذه هي كلماتي في خطبة الشباب والعمل، وسبق فيها سبع نصائح للشباب في عملهم. ابحث لنفسك عن عمل، انوي في عملك التقرب إلى الله تعالى بخدمة عباده، اصبر ولا تكن ملولا، لا تعمل في الحرام ولا في الشبهات، أتقن عملك، باكر إلى عملك، إن استطعت أن تتوجه إلى العمل الجماعي فافعل، ثم اعلم أن الله تعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.